فيها يراها القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في مواقف إيمانية. الحقيقة النهاردة يعني أول لقاء لنا بعد شهر رمضان وبعد العيد. كل عام أنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أعتقت رقابهم من نار جهنم، وأن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين بليلة القدر. وكنت ما بحبش أركز أوي على موضوع ليلة القدر، بحب أن احنا نهتم أوي أوي أن احنا نفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. بصرف النظر خدنا ليلة القدر، فزنا بيها ما فزناش، لو ربنا رضى عنا هيسعدنا دنيا وآخرة. أسأل الله أن يغنمنا الاثنين، يغنمنا رضاه ويغنمنا ليلة القدر. عيد سعيد عليكم جميعا، وأيام مباركة إن شاء الله عليكم، وربنا يا رب يجعل الأيام اللي جاية أحسن من اللي فاتت إن شاء الله، ويعني ويسر أمورنا في بلدنا والدنيا كلها يعني تبقى جميلة في الأيام اللي جاية إن شاء الله. ربنا يسعد لكم. طبعا السؤالين اللي دايما بيخطروا على بال كتير من حبايبنا بعد شهر رمضان وبعد العيد، حاجتين دايما الناس بتبقى قلقانه وبتسال عليها دايما، وعايزين ندردش عليهم النهارده كده في الموضوع دوت. وده هيبقى يعني ان شاء الله هيبقى لقائنا على طول معاكم ان شاء الله، ان احيانا المولى عز وجل كل يوم اربعاء وكل يوم سبت، كل يوم سبت واربعاء ان شاء الله الساعه 10 مساء ان شاء الله على قناه الخليجيه، في برنامج مش هيبقى برنامج خاص بي انا لوحدي، هيبقى برنامج خاص بمجموعه كبيره من المشايخ والدعاء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. برنامج هيبقى اسمه كلمات، كلمات هيبقى خط كده، برنامج كل يوم الساعه 10 بالليل، هبقى انا في ليا يومين فيهم اللي هو يوم السبت ويوم الأربع، وفي مشايخ تانية أفاضل إن شاء الله موجودين برضو في نفس الخط ده بتاع برنامج كلمات. النهاردة حلقة استثنائية، ونبدأ بقى من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في برنامج كلمات. الحقيقة السؤالين اللي بيخطروا على بال ناس كتيرة جدا، أول سؤال: يا ترى ربنا قبل مننا شهر رمضان ولا لأ؟ قبل مننا الصيام والقيام والزكاة، زكاة الفطر وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء، قبل مننا الحاديات ولا لم يقبلها؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: إزاي بقى أن احنا نثبت بعد رمضان؟ فعنوان درس الليلة دي: كيف نثبت بعد رمضان. أول حاجة السؤال الأولاني اللي هو: يا ترى احنا من المقبولين أم من المحرومين أو من المردودين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلنا من المقبولين. علامات القبول بالنسبة لثلاث حاجات بالذات يا جماعة، وركزوا معايا في النقطة ديت، في ثلاث حاجات ممكن أنا وحضرتك وحضرتك ممكن كلنا نعرف إذا كان ربنا قبل مننا العمل ده ولا لأ في الدنيا. بقية الأعمال مش هنقدر نعرف إذا كان ربنا قبلها ولا لأ إلا في الآخرة، لكن إحنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. العمل الأولاني الصيام، خصوصا صيام الفريضة، صيام رمضان. يعني نبص لأحوالنا قبل رمضان كانت عاملة ازاي، أنا حالي إيمانياتي كانت عاملة ازاي، أخلاقياتي سلوكياتي تعاملاتي، إقبالي على القرآن، إقبالي على قيام الليل، إقبالي على القرآن، على 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 على, على الصيام، يعني على أي نوع من أنواع العبادة أنا كان حالي عامل ازاي قبل رمضان. حط الصورة دي في دماغك وفكر وانتقل على طول، وخلي رمضان ده في النص، انقل نفسك من قبل رمضان لبعد رمضان. حالك ايه بعد رمضان؟ لو حالك بعد رمضان او لو حالك قبل رمضان كان ايماناتك حلوة، مثلا نقول كان مثلا 7 من 10، قول 7 من 10، وجيت بعد رمضان لقيت نفسك برضو 7 من 10، فدي علامة قبول. طب لو لقيت نفسي بعد رمضان 8 من 10 او 9 من 10، لا دي علامة قبول زايدة قوي قوي، واضحة جدا زي الشمس. طب لو لقيت نفسي كنت 7 من 10 قبل رمضان وبعد رمضان 2 من 10، اخشى ان تكون دي علامه رد. واضح المعنى عايز اقول ايه؟ ان في الصيام وفي الحج وبر الوالدين، دول اكتر ثلاث حاجات نقدر واحنا لسه عايشين في الدنيا نعرف اذا كنا اتقبلنا ولا لا. رمضان ادي شهر رمضان، بص قبله وبص بعده، قبله زي بعده علامة قبول، بس قبله ممكن يكون الواحد يعني أحواله الإيمانية ما بيصليش مثلا، فيقول لك قبله زي بعده يعني كله محصل بعضه، دي علامة قبول. لا، أنا قصدي لو قبله في عبادات وفي إيمانيات، إن ممكن قبل رمضان لا بيصلي ولا بيركعها ولا بيقرا قران ولا بيذكر ربنا ولا بيصوم ولا بيعمل اي خير خالص. فجي رمضان دخل عليه ما شاء الله وصام وقام، وبعد رمضان رجعت ريما لعادتها القديمه، ساب الصلاه والقران والذكر والعباده كلها، وقال لك اهو استواء العمل قبل رمضان وبعد رمضان زي الفل. خد بالك لا عبادة ولا صلاة ولا أي حاجة، وراجل مروق الأناني ومرايح العظمتين ومظبط أحواله يعني. خد بالك طبعا دي مش علامة قبول، لا ده أنا بتكلم لو إن العبادة قبل رمضان كويسة جدا أو على الأقل وسط، وخد بال حضرتك 6/10 7/10، وبعد رمضان لقيتها برضو كده يبقى دي علامة قبول. الحاجة التانية الحج، واحد قبل الحج أحواله الإيمانية ما شاء الله برضو 7/10، راح وربنا اكرمه برحله الحج، ربنا يجمعنا واياكم هناك السنه دي ان شاء الله، وراح يحج، وبعد ما رجع من الحج لقى ايمانياته ما شاء الله عاليه قوي، لان فعلا منظر الحج كده ومنظر الحجيج وانت ماشي كده، خصوصا وانت نازل من عرفه على مزدلفه ما شاء الله منظر يفكرك بيوم الحشر يوم القيامه. فلما تشوف المنظر فعلا تتاثر وتحس بشيء من الزهد في الدنيا، ان انت مش عايز حاجه من الدنيا، ان انت حاسس ان انت يعني ان الدنيا مش مستاهله، وان فعلا يعني لازم تقبل على ربنا، وان لما تلاقي ما شاء الله الحياة دي تعينك كده وترجع، فتلاقي نفسك في حالة خاصة إيمانية كده جميلة، دي علامة قبول. طب قبل الحج عباداته 7/10، رجع من الحج لقى نفسه في ضياع وفي فساد، دي علامة رد. الحاجة الثالثة بر الوالدين، الأم والأب ماتوا وهم بيقولوا ربنا يبارك لك يا ابني، يروح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، ربنا يكفيك شر المؤذيين، ربنا يوسع عليك، ربنا يكفيك شر المرض، ربنا يحفظك، دعاء ما شاء الله راضين عنك، دي علامة قبول، خلاص اتقبل بر الوالدين. طب قبل ما يموت بيقول أنا مش عايز أشوف، ما تدخلوش ابني ده عليا، أنا مش عايز أشوفه قلبي غضبان عليه ليوم القيامة، علامة رد. واخد بالك؟ يبقى إذن دول التلات حاجات اللي ممكن نعرف وإحنا لسه عايشين في الدنيا إذا كانوا اتقبلوا ولا اتردوا علينا. اما بقى صلاه الله اكبر صليت انا مش عارف اتقبل ولا ما اتقبلش، عندي حسن ظن بالله طبعا، وربنا قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي روايه ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا هي دي اجابه السؤال الاولاني، انا اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ شوف احوالك، شوف احوالك بعد رمضان عامله ازاي، وشوفي احوالك بعد رمضان عامله ازاي. قبل رمضان كانت لابسه الحجاب، بعد رمضان قالت لا بقى ده عيد بقى، فيعني ما تقفلوش علينا الدنيا، يعني ايه اخلع الحجاب وانطلق بقى تمام كده، دي علامه رد. انما هي لو محتفظه بحجابها زي قبل العيد، زي قبل رمضان، زي بعد رمضان، وفي اي وقت هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى مش بتعبد شهر رمضان، دي علامه قبول، ربنا يتقبل والف مبروك. طيب الحاجه الثانيه حته ان احنا ازاي نثبت بعد رمضان. الاول نسال سؤال عكسي، هو ليه في ناس كتيرة بتنتكس بعد رمضان؟ سؤال وجيه جدا، الناس في رمضان ما شاء الله حاجة إقبال جميل قوي قوي، وناس ممكن نكون حضرتك وحضرتك ما تتوقعوش أبدا تشوفوهم في مسجد، ولا تتوقعوا تشوفوهم في عبادة ولا في الصيام ولا قيام ولا أي حاجة، وتلاقيه ما شاء الله في شهر رمضان الوش ده كده اللي كان طول السنة مكعبل ما شاء الله بقى منور كده، وأثر الطاعة ونور الطاعة باين عليه، وداخل المسجد وخارج من المسجد وما شاء الله، والخشوع وحاجة ما شاء الله جميل نور على وشه، وبعد رمضان مرة واحدة يقع، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بيثبت شهر رمضان وبيغير فينا حاجات كتيرة جدا، حاجات ممكن نكون مش عارفين نغيرها طول السنة، شهوة لسان طول السنة عمال بيغتاب وينم ويكذب ويفعل ويفعل ووا، ويجي في شهر رمضان يكف بسبب الصيام، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم إني صائم، لا بيشتم ولا بيسب ولا بيرد على حد، ردش على حد حتى بيسبه ما شاء الله، وبعدين بيحفظ لسانه لسبب، لانه عارف ان هو لو اغتاب حد او جاب سيره حد او وقع بين اتنين بنميمه او كذب، كل ده بينقص من درجات صيامه، فماسك لسانه. يبقى الشيطان يبقى شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى بيعينك على ان انت تقضي على اول شهوه مذمومه، شهوه اللسان. تاني حاجه شهوه البطن، طول السنه مش قادر يمسك نفسه، بل ممكن تحصل مشاكل وخناقات بينه وبين زوجته وبين قرايبه وبين حبيبه او بينه وبين امه وابوه، الاكل مش جاهز، الاكل مش عاجبه، الاكل مش عارف ايه، وحاجات كتيره جدا في رمضان مش فارقه معاه، ممسك عن الطعام والشراب والشهوه من اذان الفجر الى اذان المغرب، بل في بعض الدول بيوصل طول اليوم في اوروبا طول اليوم. شوف احنا بنصوم مثلا الفجر مثلا، نقول مثلا مثلا يعني الساعة كام؟ 4. والمغرب على الساعة كام؟ مثلا على الساعة 6، يعني حوالي كام ساعة؟ شوف من 4 ل 12 ادي كام؟ 8 ساعات. 8 و6 14 ساعة، ده 14 ساعة. بعض الدول بقى ممكن يكون اكتر من كده كمان. هو السنة دي بس الموضوع مطول شوية عشان موضوع الساعة ديت، لكن اقصد في بعض الدول يكون موضوع اطول من كده، ورغم ذلك الناس قادرة تصوم وتقوم وتحمل. ده معناه ان جواك طاقات ضخمة جدا. عمرك كنت تتخيل طول السنة ان انت ما شاء الله تصوم بالسعادة دي، السعادة دي كلها في عز الحر ده كله؟ حد كان متخيل انت تقوم تصلي 11 ركعة تراويح وزيهم تقريبا تهجد؟ حد يقدر يتخيل انت ممكن تكون ختمت القرآن 5 مرات او 10 مرات في شهر رمضان؟ حد ممكن يتخيل انت ما شاء الله ذكر وما شاء الله وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وعمل خيرات وتوزيع فلوس وزكاة فطر كل ده يتجمع في شهر واحد، جواك الطاقة اللي تساعدك على كده؟ امال ايه اللي بيحصل بعد رمضان؟ اللي بيحصل بعد رمضان حاجات كتير قوي، وهقول لكم سببها، بس تعالوا نتكلم بس عن الشهوات. ايه الاربعه دول اللي بفضل الله رمضان بيقضي عليهم؟ شهوه لسان، لا خد بالك، يعني ايه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. لو لسانك هيفضل على طول شغال في كلام الزور والباطل والبهتان والكذب يبقى ربنا مش محتاج ان انت تصوم ولا ولا ولا, ولا تعمل اي حاجه خالص، لان صيامك في الوقت ده مش هينفعك. يعني هب ان واحد صايم يوم في رمضان وطول اليوم مقضيه في سيرة فلان وعلان والوقيعة بين فلان وفلان والكذب وكذا وكذا وكذا، ده ضيع نفسه، لان هو خد ذنوب تكفي ان هي تغطي حسنات الصيام بتاع اليوم ده وزيادة. واضح كده المعنى؟ هي دي المسألة. يبقى ايه؟ فليس لله حاجة في ان يضع طعامها ايه وشرابها. يبقى شهوة لسان، شهوة بطن، يجي في بعض في رمضان ما شاء الله مش فارقه معاه، ياكل ايه ما ياكلش ايه، يصوم ما شاء الله مش فارقه معاه، يقول لك انا مش حاسس بالجوع، انا لو شويه ميه كده خلاص الحمد لله، على الافطار ممكن شويه ميه كده وعلى تمريتين والحمد لله انا حاسس ان انا شبعت. طب والحاجه الثالثه شهوه النظر. هو عارف ان طول ما في شهر رمضان لا يمكن ينظر الى النساء او ينظر الى مشهد مؤثر او مشهد محرم، ومش هيفتح تلفزيون على فيلم ولا على تمثيليه ولا على اغنيه كليب ولا فيديو كليب ولا الكلام ده كله، لانه عارف ان كل ده بينقص من صيامه وقد يضيع صيامه. فقدر ان هو يقضي على شهوه النظر. شهوه الغضب شهوه رابعه، شهوه كبيره جدا. هو طول في شهر رمضان ما شاء الله ماسك نفسه، حتى لو حد زعله ولا حاجه الله يسامحك الله يسامحك، ومش فارقه معاه. احيانا تلاقي طبعا المشهد المعروف في رمضان مثلا، والناس في الاتوبيس والاتوبيس زحمه جدا ومش عارف ايه، واثنين يتخانقوا مع بعض، وده عمال يقول يا عم ما يصحش ده احنا مش عارف ايه، وده عمال يهدد ويطلع بقى الحكيم الجميل الراقي اللي فيهم يقول لهم يا جماعه ما يصحش كده يا جماعه، ده احنا صايمين وكفرانين. يعني بال حضرتك، سبحان الله. يعني اللي اقصده ان فعلا فان سبه احد او شتم فليقل إني صائم إني صائم، مع إن قبل رمضان وبعد رمضان ما كانش يتحمل إن حد يعمل له كده، لو حد بص له بصة ممكن يقوم ياكله، إنما في رمضان الدنيا بتهدأ قوي قوي، لأن فعلا الجوع ده جميل قوي قوي، نعمة كبيرة قوي. تخيل الناس كانت فاكرة إن الشبع هو اللي نعمة، لا ده الجوع هو اللي نعمة. ولذلك وبعدين هي النعمة تختلف من إنسان لإنسان، عشان يبقى الكلام بقى منطقي وكلام واقعي، يعني قد يكون الجوع هو النعمة وقد يكون الشبع هو النعمة. قد يكون إنسان لا ينصلح حاله إلا لما يصوم، وقد يكون إنسان لا ينصلح حاله إلا لما يأكل. إمام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، أمير المؤمنين في الحديث، في يوم من الأيام قاعد عند أخ صديق لي واخد بال حضرتك، فأكل عنده فأكل كتير جدا، فصاحبه بيقول له ما كان هذا ذأب الصالحين، يعني أنت إيه الأكل اللي تأكل ده كله؟ قال له إن الدابة إذا علفت عملت. فقام يصلي الليل كله. قال له انا ما يصلحنيش الا الاكل. كده مش مشكله. يعني هي المساله ان الاكل ما تجيش تقول واحد ايه، لا 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 خد بالك، يعني بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، ده الحديث. انما الواقع بقى ان في انسان ممكن يقول لك انا ما اعرفش اعبد ربنا الا ما اكون شبعان. اكلني واتفرج عليا. قيام ايه بقى وعباده ايه وقراءه قران ايه وذكر ايه وطلب علم ودعوه الى الله طول ما انا شبعان. اجوع تلين وقعت، يبقى الإنسان ده لما يأكل الأكل بتاعه ده قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه بيستعين بالطعام ده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المسائل اللي احنا عايزين نأصلها في نفوس الناس. إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. أحيانا إنسان يناسب الفقر جدا، وهو ده زي ما يقولوا كده أبائنا زمان كانوا يقولنا الفقر حشبة، يعني ايه طبعا ده يعني يعني هم لو كانوا طالعين يغتنوا مثلا بتوع زمان مثلا كانوا اغتنوا، انما هي المساله ايه بقى يعني بيصبر نفسه لك الفقر حشمه. وفي انسان الغنى بالنسبه له هو ده اللي يصلح، هو لما بيجي المال في ايديه زي ما النبي قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، تلاقيه ما شاء الله بينفق يمين وشمال ويكرم الناس وهو ومتعه، وانا بسميها متعه، متعه العطاء، متعه ما بعدها متعه للي ربنا موسع عليه. يعني في انسان ما يستطيعش يعطى، لكن حينما يعطيك المولى عز وجل وانت بتاخد وتعطي يا سلام متعه لا تخطر على قلب بشر، وانت عمال بتدخل بسمه على فقير وعلى مسكين وعلى ارمله وعلى يتيم وعلى وعلى، ما شاء الله تشعر بمتعه غريبه الشكل، تحس باثرها في قلبك في ساعتها. سبحان الله النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقه السر تطفئ غضب الرب. تعالوا بقى نشوف السؤال الثاني، ايه اللي بيخلي ناس كتيره بتنتكس بعد رمضان؟ اقبال ما شاء الله زي الفل، ممكن يكون على فكره من اول يوم ليوم 15 وبعد كده بيقع، وممكن يستمر من اول يوم لاخر يوم، واول يوم في شوال يقع. ايه المشكله؟ ثلاث حاجات في عجاله سريعه كده. اول حاجه ان الانسان ده لم يستعن بالله في ان ربنا يثبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قبل الحديث في الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ثبتنا، يا رب ما تخليش القلب ده يزيغ بعد الهداية ديت، لأن أهل الجنة هيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله. شوف لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يجي النداء في ساعتها ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ويبدأ بعدها الحوار على طول بين أهل الجنة والأهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآيات. سورة الأعراف تمتع بيها بقى، متع انت بقى بالحوار اللي بين اهل النار واهل الجنه، حاجه في قمه الروعه. سبحانك يا رب، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. يبقى اول حاجه ما استعنش بيه، ما كانش كل ليله كده يوم قايل الايه ديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ما كانش بيدع الدعاء اللي كان بيدعيه النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما الترمذي صحيح كان اكثر دعاء النبي. خد بالك بقى كلمه كان اكثر، اللفظ ده اتكرر في كم حديث كده، لما تربطهم ببعض تتعجب قوي. حديث ترمذي بسند صحيح ان سلمة بتقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدوا بالكم حديث امنا عائشه بقى في الصحيحين في البخاري ومسلم تقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. الله، قوتا يعني ما يكفي للطاقة ديت للوجبة ديت وخلاص، مش عايز، أنا مش عايز حاجة في بيتي تفيض. سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند الموت لما سأل من عائشة عندي كم في البيت، 9 دراهم أو 7 دراهم، خد بالك، تصدقي بهن عائشة يغشى علي ثم يفيق صلى الله عليه وسلم. ها تصدقتي بهن عائشة؟ تقول له شغلني مرضك يا رسول الله، يقول سبحان الله تصدقي بهن كيف ألقى ربي وفي بيتي 7 دراهم. خذوا بالكم. ولما ترك النبي شيئا ولو يسيرا قال نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدق. وفي الحديث الثاني وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى في حديث كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وعلشان حبه للدين وإن الدنيا مش شغلاه كان أكثر دعاء أيضا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كأن الموضوع بيقول إيه؟ كأن لما تربط بين الحديثين دول تطلع بنتيجة حلوة قوي. كأن النبي بيقول يا ربي ما تخليش الدنيا عن الدين أو عن الآخرة، فاجعل رزق آل محمد قوتا، ما يبقاش عندي بقى مشاريع ومصانع وأراضي وأطيان وغنائم و لا 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 لا، مش عايز حاجة خالص من الدنيا عشان أقدر أفرغ نفسي للدين، بس ثبتني على الدين. ولو حصل أي ابتلاء يوم يجي بقى الرواية الثالثة وإن كانت ضعيفة كما حدث في قصة الطائف، إن النبي يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يبقى يا رب خلي الرزق بتاعي يدوب يكفيني وما يشغنيش عن ديني، وفي الدين ثبتني يا رب. ولو حصل ابتلاء بقى وأنا في السكة كده يا رب أهم حاجة يكون راضي عني، لو ما كانش في غضب أنا مش فارقة معايا، المهم إن أنت تكون راضي عني. تشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام تتعجب، لو عشنا الحياة ديت. اقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واقرأوا قصص الصحابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، واقرأوا عن التابعين، وشوفوا السلسلة الذهبية دي ماشية ازاي. السلسلة الذهبية دي بدأ من النبي عليه السلام والتابعين، وشوف الحياة بتاعتهم كان الإطار بتاعها ماشي فين. وفي مرة هعمل لكم إن شاء الله حاجة كده زي منهج تربوي، نعمله كده في 40-50 حلقة، نعمل منهج تربوي اتعلمناه من حياة النبي عليه السلام وحياة الصحابة والتابعين، ونشوف هم كانوا عايشين ازاي وتربوا ازاي وطبقوا المنهج الجميل العظيم دوت على ارض الواقع ازاي. صدقني لو عشت المنهج ده هتسعد. ولذلك تشوف اي انسان في الدنيا سواء كان داعية او كان انسان بسيط او اي حد في الدنيا له علاقة بالدين، انسان ملتزم او انسان لسه بيلتزم او انسان داعية او انسان عالم كبير، لو لقيته مكلكع الدنيا ومعقد الدنيا، خلقيا مش مظبوط، سلوكيا مش مظبوط، حياته واخدها بشكل عنيف، اعرف انه لا فهم الدين ولا عارف حاجة عن الدين. ممكن يكون قرأ وحفظ وذاكر لكن ما فهمش. مش احيانا طالب بيعمل كده، تقول له عندك امتحان بعد اسبوعين في مادة كذا، يقول لك مش عارف افهمها، فيقول له ايه احفظها احفظها وروح قول الكلمتين في الورقة ما يهمناش نحن نفهمها. الدين لا، الدين لازم تفهم، الدين بيخاطب قلبك وعقلك في وقت واحد. الدين والشرع يزكي العقل، والعقل ليس حاكما على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يزكي العقل. فأول حاجة خلت ناس كتير تنتكس إنه ما سألوش ربنا إن ربنا يثبته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته فلقى أبو بكر وعمر فماشي معهم، كان كلام ده في الليل في الثلث الأخير من الليل، فتمشى معهم شوية صلى الله عليه وسلم، وهم معديين عدوا على بيت عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود ليه مكانة كبيرة جدا في الإسلام، وليه مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان الوحيد الذي يأذن له، الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي وقت، في أي وقت، كان سيدنا عبد الله بن مسعود. لدرجة أن أبو موسى الأشعري بيقول لما قدمنا المدينة ظننت لفترة طويلة أن ابن مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه من بيت النبي من كثر ما بيخش ويخرج براحته بلا استئذان حتى. شو قد إيه؟ سبحان الله. فابن مسعود في يوم من الأيام كما عند أحمد بإسناد حسن طلع على الشجرة عشان يجيب سواك للنبي عليه السلام. شوفوا قدر ابن مسعود عامل إزاي عند النبي عليه السلام. فطلع يجيب السواك، فجسمه رفيع ورجليه رفيعه جدا، جات الريح هزت الغصن انكشفت سقانه، ضحك الصحابه، فالنبي غضب فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقه ساقي رجليه رفيعه. قال والذي نفسي بيدي، يعني والله لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. يا سلام، ابن مسعود اللي في يوم من الأيام بيقول والله لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا ينزعني فدي، وما من آية نزلت ولا من سورة نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. ده عبد الله بن مسعود. ففي يوم من الأيام النبي معد هو أبو بكر وعمر، فمعدين على بيت عبد الله بن مسعود. شوف بقى أحوال بيوت المسلمين كانت عاملة إزاي. يا رب رد المسلمين يا رب لشرعك ودينك وسنة نبيك يا رب العالمين. شوف تخيل كده، اعمل كده زي النبي عليه الصلاة والسلام وزي أبو بكر وعمر، خد 2 من أصحابك كده ولف على بيوت المسلمين بالليل في الثلث الأخير وقول لي أنت سامع إيه. أقول لك امتى يجي النصر وامتى ربنا يكرمنا ونتحكم بناس افاضل. تخيل، تخيل لو انصلحت احوال بيوت المسلمين، يا رب اصلحها يا رب، لو انصلحت احوال بيوت المسلمين مش في التلت الاخير بس يعني، بس انا عايز اركز على التلت الاخير بالذات، لان ما بيقومش في الوقت ده الا محب، خد بالك، او مبغض، وما فيش وسط. التلت الاخير ده ما بقاش حد صح فيه الا واحد محب جدا او مبغض جدا. ازاي؟ المحب قايم يصلي قيام الليل ويقرا قران ويستغفر ويقول يا رب يا رب، ما هو ربنا بينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في التلت الاخير، وينادي على حبايبه، هل من داع يدعوني فاجيبه؟ دي الجايزه بقى. من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. تحسن في عبادتك بالليل، ربنا يكافئك بالنهار ويوفقك للطاعه بالنهار، فلما تتوفق بالطاعه بالنهار يوفقك لايه؟ في الليل، فلما وهكذا. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. هي كده المساله كده يا جماعه، تتقرب يكرمك. مش هو اللي قال كده سبحانه وتعالى وجل جلاله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. سبحان الملك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خدت بالك؟ فما بيقومش في الوقت ده الا واحد قايم يصلي قيام ليل، او قايم يروح بقى سهره من السهرات الحمراء، هم دول اللي بيصحين في الوقت ده. ما بين ذلك قليل قوي، قليل جدا اللي بيكون قايم في الوقت ده. فشوف لو انت بقى عديت على بيوت المسلمين في الوقت ده، صدقني راقب كده، شوف البيوت، هنا طالع اغنيه، وهنا فيلم شغال، وهنا مسرحيه، وهنا قاعدين بيلعبوا طاوله، وهنا مش عارف ايه، وهنا في ناس بتصلي، وفي خير بس مش كتير قوي. نفسنا بقى الخير ده يكتر عشان ربنا يكرمنا. كما تكون يولى عليكم. الموضوع ده عايزين نناقشه في حلقات كتيره قوي، الناس عماله مشغوله، هو مين اللي هيبقى رئيس الجمهوريه، ومين اللي هيبقوا اعضاء مجلس الشعب، ومين ومين. عايز تعرف رئيس الجمهوريه، بص لنفسك، بص لنفسك في مرايه بعد الحلقه دي كده، قوم وبص لنفسك في مرايه. احوالي دي يصلح ان يركب معاها مين عشان يبقى رئيسي؟ ما هي كما تكون يولى عليكم. انت عايز مواصفات رئيس الجمهوريه ايه؟ قول لي والله انا عايزه راجل بصراحه 10 على 10 يعني. في ايه يعني؟ عايز يكون راجل بيصلي، يكون راجل عنده دين، ويكون عنده رحمه، يكون عادل، ويكون عنده تقوى، ويكون ايه تاني، ويكون صادق، مش عايز رئيس كذاب، وما يكونش حرامي، عايز يكون امين، وما يكونش كمان منافق، عايز يكون راجل مخلص، وكذا وكذا وكذا. اقول له طيب انت بقى احوالك ايه؟ قول لي لا مالكش دعوه باحوالي، انا ممكن اكون وحش، ممكن، بس انا عايز واحد يكون كويس. اقول لك ما هي دي المعادله الصعبه اللي احنا بندور عليها. انا عايز رئيس جمهوريه بالمنظر ده، فلازم اكون انا كويس، لازم احنا نتغير. هي الموضوع مش موضوع الشعب يريد اسقاط النظام. النظام ده ايه؟ النظام ده كان شريحه عايشه معانا، فلما وصل للنظام افترى، خد بالك. وممكن يكون واحد من افراد الشعب برضه، لو كانت حط مكان واحد من النظام كان ممكن يفتري، وكان ممكن ما يفتريش. اختبار، اختبار من عند ربنا. النعمه والنقمه بلاء من ربنا، ربنا بيبتلينا بالسراء وبالضراء. بل سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني ممكن ابتلى بالفقر فاصبر واحمد ربنا، وممكن ابتلى بالغنى افتري، ممكن ابتلى بالمرض فقول اللهم لك الحمد يا رب، انا راضي والله يا رب، كل اللي تعمله فيه انا راضي، بحبك يا رب. وممكن ابتلى بالصحه والعافيه وابقى ما شاء الله وقوه، واروح افتري على الناس واقعد اضرب فيهم، واقعد طول ما انا ماشي اعمل فتوه على المنطقه اللي انا عايش فيها. هي دي المساله. انا عايز رئيس شكله ايه؟ يبقى انا هبقى شكل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب واحد بيساله سؤال، بيقول له يا علي لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن هكذا في عهد أبي بكر وعمر؟ هي الفتن كترت على عهدك ليه؟ شمعنا أبو بكر وعمر ما كانش عندهم الفتن اللي موجودة في عهدك ديت؟ فقال له لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي وأما أنا فوار على أمثالك. هي دي المسألة، إن إحنا بجد يا جماعة محتاجين الفترة اللي جاية ديت، ودي دعوة لكل الشعوب والبلاد اللي حصلت فيها ثورات، بالذات تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن، الخمس دول دول بالذات. أنا بخاطبهم من المكان ده، بخاطب إخواني وأحبابي وأهلي وناسي، يا جماعة الفترة اللي جاية أهم من الفترة اللي فاتت، صدقوني صدقوني، وإلا هتتكرر المأساة تاني، هتتكرر المأساة تاني، ونلاقي نظام تاني زي الأول أو أسوأ، ونرجع تاني نعمل ثورات ومليونية الغضب ومليونية مش عارف إيه ومليونيات مش هنخلص. والدول دي حصل لها مشاكل اقتصادية ضخمة جدا ما تتوصفش وما ينفعش تتقال في حلقة واحدة، فمحتاجين نلحق نفسنا. الناس ممكن تضيع وممكن الناس تموت، وحاصل مشاكل جامدة جدا في الدول دي. الدول دي محتاجة تقوم على حيلها وتشد حيلها وتقوم وتقف. هتقف ازاي؟ احنا محتاجين حاجتين. رقم واحد، نصلح حالنا مع ربنا. رقم اتنين، نصلح حالنا مع بعض. نفسي نحب بعض، نفسي ما يبقاش حياتنا كلها انت معايا ولا ضدي، انت مع كذا ولا ضد كذا. لا، نفسي انت مع ربنا ولا مش مع ربنا. نفسي يبقى المقياس انت راجل بتحب ربنا وبتحب النبي ولا لا، يبقى هو ده المقياس. شوف قد ايه سفيان بن عيينة رحمه الله رحمه واسعة بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الأعمال. كانوا يمثلوها زمان بيا جماعة، كانوا يمثلوها زمان مع بعد التشبيه، يعني الرجل اللي بيصنع تماثيل أو اللي بيرسم صور بيبقى حاطط أصل عنده، بتروح تودي له صورة بتقول له سمحت ارسم لي صورة زي دي، فبيقول لك حاضر اديني الأصل وسيبولي أجي لك إمتى؟ بعد أربعة أيام أسبوع. عديت عليه بعد أسبوع لقيته حاطط الصورة قدامه ومثبتها وأحيانا بيكبرها وقاعد يرسمها وباصص لها قدامه، حاجة بيرسم الصورة دي على الأصل بالملي. هي دي المعنى، هو ده المعنى اللي كان عايز يوصله لنا سفيان ابن عيينة، اللي بيقول لك حط دايما قدامك النبي كمثال وكل اللي كان بيعمله اعمله. هو ده معنى الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أسوة حسنة، قال لقد كان لكم في داخل. وهو ده المطلوب منك، خش جوه النبي، خش جواه شوف أخلاقه، شوف صدقه، شوف أمانته، شوف سلوكياته، شوف صدقه وصدقته، شوف زهده في الدنيا، شوف حبه للناس، حب ربنا، خش جواه وشوف كل اللي بيعمله ده وقلده. هتسعد نفسك وتسعد بلدك، والله العظيم يا جماعة بجد هنسعد ونعيش أحلى حياة. والله الناس اللي خايفين من الدين، احنا ما بنقولش ان شاء الله انا محضر لكم فجأة، هجيب لكم ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله استاذ من اساتذتي الكبار اللي تعلمت على ايديهم وخليهم فجأة ان شاء الله، هنتكلم عن تطبيق الشريعة. بيقول لي الناس خايفة وفاكرة ان احنا لما نقول يلا يا جماعة هنطبق الاسلام، الناس مفكرة ان تاني يوم 30 مليون واحد هيترجموا بسبب الزنا، و20 مليون هتقع على سرقة، ومش عارف 10 مليون هيتجلدوا بسبب مش عارف ايه. هو الشرع فقط الدين بس في الحدود؟ ده ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. ما هو من ضمن القصاص القتل، خد بالك القصاص انا بقتص من واحد قتل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاث أصناف يتقتلوا. مين اللي يقتلهم؟ أنا ولا فلان؟ لا لا لا، ولي الأمر، ولي الأمر. الموضوع مش فوضى، مش طار بيني وبين واحد أنا أقتله ويقتلني. لا لا لا، ولي الأمر هو اللي ينفذ الأحكام ديت، أو القاضي المسلم. يبقى إذن ثلاث حاجات أو ثلاث حالات فقط اللي يتقتل فيها، اللي هما النفس بالنفس. واحد قتل يتقتل إلا أن يعفو أهل القتيل أو يقبلوا الدية، إنما لو ما رضيوش بالدية ولا بالعفو خلاص يبقى لازم يقتل. طب ولكم في القصاص حياة إزاي؟ بقى القتل في عين الحياة. أو والله في عين الحياة. لما أنا أفكر أن أنا أقتل، أنت عارف النهاردة السلاح منتشر في كل البيوت، كل البيوت تقريبا إلا في سلاح. فبقى طالما السلاح تحت إيديك بقى سهل جدا. العيلة الفلانية زعلت من العيلة الفلانية، طلع الآلي والطبنجات وضربوا بعض. وإحنا شايفين طبعا الأوضاع عامل إزاي. صاحب محل زعلان من صاحب محل، تاني يوم ده جاب لده آلي، وده مشاكل. طول ما السلاح تحت إيديك. لكن هو الصح في الموضوع إيه؟ إن 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 النفس بالنفس. واحد قتل يتقتل. طب إيه الحياة في كده؟ الحياة في كده إن أنا لما أعرف حبايبي إن أنا لما هقتل واحد أنا هتقتل، فمش هقتل. يبقى تطبيق الحد دوت على القاتل هيخلي آلاف القتلة مش هيقتله. واضح المعنى؟ طيب وقتل يد، بس الناس فاكرة ان كل واحدة ده تفاصيل جامدة جدا. هل كل ما يؤخذ يقطع عليه اليد؟ طبعا لا. خد بالك، ممكن واحد بيسرق رغيف عيش عشان بيموت من جوع، ده هنقطع دي ازاي؟ احنا اصلا موفرنالوش رغيف العيش، فلما سرقوا عشان يحفظ نفسه من الموت. ده لا استطيع ان انا اعاقبه ابدا، انما اوجهه، وبدل ما اديله سمكه اديله سنار عشان يصطاد، وعلمه صنعه، ووفر له جو معتدل وجميل عشان يشتغل. خد بال حضرتك. وبعدين تاني حاجه، اللي بيسرق زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قفش واحد كده، قبض على واحد كان بيسرق، قال له والله هذه اول مره، قال كذبت، الله لا يفضح من اول مره. اكيد انت سرقت مره واثنين وثلاثه وعشره وربنا سترك، والمره دي اتفضحت، اكيد ربنا سترك كتير، دي مش ممكن تكون اول مره، لان ربنا مش هياخدك من اول مره. واضح؟ طيب هب ان واحد سرق داخل محل ذهب وراح بالقوه كده ومش عارف ايه وسرق، فلما يقطع ايديه ويبقى ماشي في الشارع ايديه مقطوعه، والناس تبص، اكيد الراجل ده حرامي، اكيد الراجل ده، وممكن ما يكونش حرامي، ما ممكن يكون عنده مرض يعني وايديه اتقطعت، لكن هو يقول لك ما دام ايديه هتتقطع هبقى مفضوح دنيا واخره. في الدنيا الناس شايفه ايديه مقطوعه فيعرفوا ان انا حرامي، وفي الاخره هتعاقب بقى على اللي انا سرقته بقى بكده كله، والناس اللي ظلمتهم وكلت فلوسهم. خدت بالك؟ فلما يجي في مثلا في حته زي ميدان التحرير والتلفزيونات كلها تنقل مثلا ان واحد بيتقطع ايديه بسبب سرقه، واكيد ده سرق قبل كده ألف مره، يعني ربنا مش هيفضحه من اول مره. سبحان الله. ولكم في القصاص حياه وتطبيق الحد. خد بالك، اي حد من الحدود، وخد بالك في حياه للامه. يبقى انا كده بحمي نفسي وبحمي اخواني وبحمي المسلمين وغير المسلمين اللي عايشين في ارض مصر وفي كل بلاد المسلمين من ان يتسرقوا. احيانا الواحد يقول لك لا بس دي قسوه شديده جدا، ازاي يقطعوا دي عشان سرقه ومش عارف ايه. فيوم ما هو يتسرق يقول ده والله العظيم كان يستاهل تقطعوا رقبته مش ايديه بس. ليه؟ لان الموضوع مس هو، انما قبل ما يمس الموضوع يقول لك لا حرام عليكم دي قسوه. فالناس فاكره ان شرع ربنا كل اختزل في الحدود، فلان يقتل وفلان يرجم وفلان يتقطع ايديه وفلان يتجلد وفلان، مش هو ده الدين بس. ده انت لما تقعد تبص على الحدود كم مره طبقت، تتعرف ان اول 300 سنه في صدر الاسلام، اول 300 سنه في صدر الاسلام لم يطبق حد الزنا الا 3 مرات او 4 مرات. حضرتك متخيل حاجه زي كده؟ مش في بلد واحده، في كل بلاد المسلمين حد الزنا لم يطبق الا 3 مرات او 4 مرات، اختلافات كده بين اهل العلم، طلب طبق 3 مرات ولا 4، 3 او 4 مرات. تخيل حضرتك حاجه زي كده. فالناس فاكره ان، ولذلك الشاب اللي راح للنبي والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ما كانش النبي كان لو كانت المسألة بالمنظر الناس فاكراه كان يقول الولد ده راقبوه، الولد ده لازم يتراقب، اكيد بيعمل حاجه غلط، فهم راقبينه، فاول ما شافوه وقع في جريمه الزنا خد ارجم، او اذا كان مش محصن اجلد وغربه سنه كامله. النبي ما عملش كده، لان هو مش هو ده ديننا، مش هو ده ديننا. قال له ايه؟ اترضاه لامك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. اترضاه لاختك لعمتك لخالتك؟ فقال له كذلك الناس لا يرضونه. يعني اذا كنت انت ما ترضاش كده فبرضه الناس كمان ما يرضوش كده، فاهم ازاي؟ ثم لم يكتفي بذلك، لان هو الشاب عنده مشكله فالنبي لازم يعالج المشكله، فراح ماسح على صدره يا حبيبي يا رسول الله، شوف حنيته صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. الشاب نفسه بيقول والله ما التفت الى شيء بعد ذلك ابدا. لما ماعز بن مالك الاسلمي الحديث رواه مسلم جه للنبي وقال له زنيت يا رسول الله فطهرني بالحد. خدوا بالكم اهو ده مثال عمل اهو. ما قالوش بقى يلا امسك وارجم ويلا والحمد لله ادي اول واحد النهارده وشوف اللي بعده. النبي ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لعلك قبلت، يعني عايز اقول له امشي امشي انا مش عايز اخدك. خد بالك ما دام ربنا ستر عليك استتر انت بستر الله سبحانه وتعالى. فالنبي شوف تخيل النبي بيقول ادراء الحدود بالشبهات، فبيقول له لعلك قبلت، يمكن انت بتعتبر ان القبله زنا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع الى غير اخر ذلك من الحديث يعني. فقال له لعلك قبلت، لعلك 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 لحد ما قال له بل زنيت. فلما استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم انه زنى، فقال ربما يكون سكران وجاي بيقول الكلام دوت فبيخرف، فمش معقول اقوم اقتله. فقال طلب من واحد ان يستنكهه، يعني ايه يشم ريحه الفم. قال ابيه اشرب خمرا؟ فواحد راح شم ريحه الفم قالوا لا يا رسول الله ما فيش ريحه خمر خالص. فقال لهم طيب ربما يكون مجنون. شوف 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 النبي بيدور له على مخرج ازاي. شفتوا ديننا الجميل؟ النبي بيقول له ممكن يكون سكران، طب لو كانوا شموا خمر مشوه، فيش واحد ما سكران يعني بيتكلم بيخرف، ربما ما يكونش حصل الكلام ده خالص بالمره. فالتمس عذر تاني قال له ابيه جنون؟ مش انتم من قبلته؟ قال له ابيه جنون؟ قالوا لا ما علمنا عليه من جنون. فلما عرف ان هو لا سكران ولا بيه جنون وقال له اربع مرات لعلك قبلت لعلك فاخذت لعلك 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 لحد ما قال له بل زنيت، هنا فقط امر النبي صلى الله عليه وسلم مع شده اصرار ماعز بن مالك، مع انه كان ممكن يستتر بستر الله ويكتفي بنقول يا رب اغفر لي يا رب يا رب انا تبت اليك. ما كانش حد هيدور عليه على فكره، كانش حد هيجري. ولذلك لا يطبق حد الزنا الا باربعه اربع شهود. شايفينه بيزني مين في الدنيا هيجيب اربعه يتفرجوا عليه؟ كان الحد ده مستحيل انه يطبق الا عند انسان فاجر فجر لا يخطر على قلب بشر انه يزني واربعه بيتفرجوا عليه. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك. فالناس فاكر ان الدين ده دين، ده ديننا ما فيش اجمل ولا ارقى ولا اعظم من كده. خد بالك. طب ليه الحد بتاعه كان شديد وقاسي كده؟ حمايه ليك يا اخي ولزوجتك. انت ترضى ان واحد يعتدى على زوجتك؟ قول لي ده انا اموت فيها، ده انا حياتي تكون انتهت، صدقت. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي يعتدي على زوجتك ويفعل بها هذه الفعله لو كان محصنا يرجم، ولو كان لسه شاب ما اتجوزش قبل كده تمام يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة، يبعد عن البلد دي سنة كاملة حفاظا على عرضك وعلى أعراض المسلمين. عشان كل واحد يفتكر حتة الرجم ان انا يتحفل حفرة لحد صدري وتضرب بالحجارة على وش لحد ما اموت، لا يا ربت اعوذ بالله زينة ايه. طب ما اتجوز اتجوز وخلاص ان شاء الله، حتى اشوف لي اي جوازة كده يعني تكون ميسرة كده واحدة بنت حلال من اي مكان واتجوز وسط بنفسي وهكذا. شوف شوف قد ايه ديننا جميل وعظيم. فالنبي عليه السلام بعد كل ده كله أمر به فرجم، ويوم خارج للصحابة يقول لهم استغفروا لماعز بن مالك. يقولون غفر الله لماعز بن مالك، استغفروا لماعز ثلاث مرات. يقول والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا سلام. شوف الحد الثاني في نفس الحديث، حديث المرأة الغامدية، تروح تقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. فالنبي يعمل ايه؟ يقوم بتدور الناحية التانية ما يبصلهاش. فرحت هي رايحاله قالت له زنيت يا رسول الله لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل. شوف كما إيه؟ كما رددت ماعزا من قبل. كانها بتقول له يا رسول الله أنت فعلا رديت ماعز وكنت عايزه ما يطبقش عليه الحد وكنت بتحاول بقدر الإمكان أنت توجد له مخرج. لا ده أنا زنيت. فمرة تانية مدور الناحية التانية راح تلفها له 4 مرات وكأنها كانت بمثابة 4 شهود. شفت دي؟ هي مش 4 شهود طبعا بس يعني ايه النبي اعرض عنها 4 مرات. فلما اعرض عنها 4 مرات قلت له والله لقد زنيت واني لحبلى من الزنا. اظن ما فيش اكبر دليل يا رسول الله من ان انا حامل دلوقتي. فالنبي عليه السلام شوف بقى عظمة الاسلام ما قالش خذوا ارجموها اصل هي حامل.